أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. لنخرج تعليل لإنزال الماء الثجاج، يعني ماء المطر، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، يعني من الأغراض والأهداف المترتبة على نزول المطر الزرع اللي الإنسان والحيوان يحتاجان إليه. الحب يقولون في اللغة يطلق على ما يخرج من الأرض من الحبوب، الحنطة والشعير والأرز وهالأشياء، يعني المطعومات من الحبوب. والنبات في اللغة طبعا معناه عام، يعني كل ما ينبت من الأرض سواء بزرع أو بنفسه مثل الحشيش الموجود على الأرض، ولكن العامة يطلقون النبات على خصوص ما يزرع للحيوان في مقابل الحب. فيحتمل أنه باعتبار أن مذكور مع الحب فالمراد به هذا المعنى، يعني لنخرج به حبا لكم ونباتا لأنعامكم، كما ورد في آيات أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. الإنسان يحتاج إلى أكل الحيوان أيضا، لأنه هو يتعيش بلحم الحيوان. والجنات جمع جنة، البستان الذي يكثر فيه الشجر، يعني هذه الأشجار الكثيرة تستر الشمس، ما تجد الشمس على الأرض، مأخوذ من جنة بمعنى سترة. الجنة يعني المستورة، البستان المستور من جهة كثرة الأشجار. والألفاف جمع لفة بمعنى الأشجار اللي تلتوي بعضها على بعض، فالمراد يعني هذه الجنات اللي البساتين اللي الأشجار فيها كثيرة جدا بحيث تلتف بعضها على بعض، أو أصلا مجرد كثرة الأشجار أيضا يوجب صدق عنوان اللفة كما يقول بعض اللغويين. الحاصل أن المراد بأن هذا المطر مهم جدا للإنسان بنفسه، لأن الإنسان يشرب منه وبدونه ما يحيا أصلا، وأيضا يغسل به وغير ذلك كل ما يحتاجه. ومضافا إلى ذلك الله تعالى يزرع بهذا الماء هذه الأشجار والنباتات والغابات اللي الإنسان والحيوان يحتاجون إليها، أولا للأكل الفواكه والحبوب، وثانيا للمنظر، والإنسان يتلذذ بمنظر الجنات والغابات، وأهم من هذا كله الهواء الذي يتنسم منه الإنسان والحيوان أيضا بسبب هذا الشجر، ولولا هذا الشجر وهذه الأشجار الكثيرة الموجودة في الغابات اللي البشر الجاهل قاعد يخرب هذه الأشجار ويظلم نفسه، لو ما هذا الشجر ما كان للإنسان والحيوان أن يعيشوا على هذه الأرض. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. بعد ذكر كل هذه النعم التي يجب أن يتنبه الإنسان بها بأنها كلها له، ولابد أن يكون هناك شيء مطلوب منه في مقابل هذه النعم، هو ما يستحق هذا النعم. لماذا الله تعالى أنعم عليه بكل هذه النعم وأكرمه؟ فلابد أن هناك شيء مطلوب منه، وهذا هو المهم. ولذلك النتيجة الأخيرة إن يوم الفصل كان ميقاتا. الميقات مأخوذ من الوقت، وفي الواقع هو لكل تحديد، مو إلا التحديد الزماني. ولذلك عندنا مواقيت الحج، مكان هذا مو زمان، لكل تحديد يقال ميقات. ولكن هنا المقصود واضح باعتبار أن زمان يوم الفصل، ميقات يعني الوقت المحدد لموعد اجتماع الناس. إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني موعد اجتماع الناس. ومر علينا في سورة المرسلات بأن المراد بالفصل الفصل بين الحق والباطل، وبين أتباع الحق وأتباع الباطل، لأن إحنا في هذه الدنيا مندمجون مع بعض، مجتمع واحد وربما بيت واحد ومجموعة واحدة، ولكن بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل. فهناك الله تعالى يفصل بينه، يعني يفصل فصلا قضائيا بين الظالم والمظلوم، يأخذ حق المظلوم من الظالم. في هذه الدنيا ما يؤخذ حق المظلوم، حتى المحاكم الشرعية، حتى محاكم الأنبياء والمرسلين ما يقدرون يأخذون، لأن مو مبين المظلومية الواقعية، مو ثابت، ما يثبت يعني الظلم بهذه المعايير الموجودة. ربما إنسان يظهر نفسه بصورة إنسان مظلوم وهو غير مظلوم، بل هو ظالم أصلا، وكثيرا ما يحدث هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. أنتم لا تتصورون أني إذا حكمت لأحدكم بماله وليس له، هذا حلال له، لا مو حلال، حرام. أنا أقضي حسب الظاهر، أنتم لازم تعملون بالواقع، ما يجوز لكم أن تأخذوا مال غيركم بمجرد أني أنا قضيت. فالقضاء الحق يوم القيامة، هذا يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. لماذا يقول كان ميقاتا؟ يقولون بأن يعني في علم الله كان ميقاتا. خب كل شيء في علم الله، يعني السبق في علم الله ما يختص بهذا الأمر، كل الأمور. إذن إحنا دائما لازم نقول كان، باعتبار أنه كان في علم الله. لابد أن يكون له وجه آخر هنا. أعتقد أنه لا مانع من أن يكون الوجه هو الحفظ على قوافي الآيات، لأن كل هذه الآيات آخرها الكلمة الأخيرة منصوبة. وإلا لو ما كان هذا، كان بإمكانه أن يقول إن يوم الفصل ميقاتهم، كما قال في مورد آخر إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ما في مشكلة يعني لو يقول إن يوم الفصل ميقاتهم، لكن لكي يكون كلها منصوبا ثجاجا وهاجا فقال كان ميقاتا. ما في مانع أن يكون السبب، يعني في الواقع الجمال التعبيري في القرآن أمر مقصود، خب هذا واضح. مضافا إلى ذلك ممكن أن يكون هناك له فائدة أخرى، يعني لهذا الإقحام، إقحام كلمة كان، باعتبار أنه ربما الإنسان يتصور أن هذا يمكن تغييره أو يمكن تقديمه أو تأخيره. لا، هذا كان من الأزل ميقاتا، لا يمكن تغييره. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا بدل عن يوم الفصل. نفس يوم الفصل هو يوم الجمع، تأتون أفواجا ومجتمعين. يوم ينفخ في الصور، النفخ في الصور أيضا مر بنا مرات. يمكن الصور يقال بأنه قرن الثور، كانوا قديما يستخدمونه في إخراج صوت عال لتهيئة الجيش مثلا، أو أي شيء من هالقبيل، يعني لإعلان. وممكن بعدين هم صنعوا من أمور أخرى يعني صناعية، مع ذلك يسمونه صور. يعني هو أصل قرن الثور، ثم بعد ذلك البوق، يعني وهذا البوق اللي يسمونه، ثم بعد ذلك الآن سماعات، ثم بعد ذلك يمكن أحدثوا أشياء أخرى أيضا، ومع ذلك سموا هذه الأشياء صورا باعتبار تشبيهه بهذا الأمر. ولكن بعضهم يستغرب أنه الصور بمعنى القرن، ويقول ما أنا ما شايف اللغة في أصل اللغة. فبعض اللغويين القدماء أصلا قايل بأن الصور جمع صورة، ينفخ في الصور يعني ينفخ في صور الإنسان فيحيون، ينفخ في الصور يعني في الصور، والمراد بالصور صور الإنسان يعني الأجسام المثالية للإنسان ميتة، فالله تعالى ينفخ فيها فتكون حية. هذا خطأ واضح، أستغرب يعني إنسان يخطئ هذا الخطأ الكبير في القرآن، أنت تنسب هذا الأمر إلى القرآن. لأن الله تعالى يقول الحين اللي رادين عليها ما رادين بهذا الوجه، مع أن هذا وجه واضح. يعني الله تعالى يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. خب هذا النفخة الأولى، نفختان هناك. النفخة الأولى الله تعالى ما ينفخ في صور، البشر موجودون على الكرة الأرضية، صعق كلهم يموتون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. شنو يعني يحيون؟ وثانيا يقول ثم نفخ فيه أخرى، فيه لو كان صور فيها لازم مو فيه، فيه يعني في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا واضح أن الصور لا يراد به الصور كما يقول هذا الشخص، لا هو هذا قرن الثور. ولكن احنا قلنا أنه هو في الواقع ليس هناك قرن ولا بوق ولا سماعة ولا نفخ ولا أي شيء آخر، وإنما هذا كناية. القصد منه أن الأمر لا يحتاج إلا إلى إرادة من الله، كنفخ في الصور. كل هذا الأمر العظيم، إزالة كل هذا الكون، انهدام كل هذا الكون، ما يحتاج إلا إلى نفخة أو أقل منه، إرادة من الله. مثل التعبير بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وما يحتاج كن، هو إرادة الله خلاص يتحقق الشيء. رأسا بإرادة واحدة كل هذا الكون العظيم يجمعه، ما في شيء، خلاص انتهى كل شيء. وأيضا بإرادة أخرى يحيي الموتى فجأة، ما يحتاج إلى شيء، هو لا صور ولا قرن. ولكن يقولون هناك بعض الروايات الضعيفة بأن لا، هناك ملك إسرافيل، هو طبعا موجود إسرافيل في روايات صحيحة أيضا اسمه موجود، وأنه ملك مقرب، ربما هو أقرب الملائكة إلى الله. ولكن الأمور الموكلة به شيء آخر، مو أنه نفخ الصور. لكن أكو بعض الروايات الضعيفة أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. لو صحت هذه الروايات فهذا أيضا يمكن توجيهه بأن المراد أن الملك الوسيط، لأن كل شيء له وسيط، الملائكة هم الوسطاء بين الله وخلقه، الملك الوسيط الذي ينقل أمر الله تعالى إلى الكون ليفنى وإلى الأموات ليحيوا هو إسرافيل، ما في إشكال. ولكن هذا مجرد وسيط، إحنا ما ندري شنو معنى هذه الوساطة وشنو دور الملائكة، لا نعلمه أصلا ولا نلتزم به، لولا أن الله قال إحنا ما نرى الملائكة. هذا اعتقاد تبع لقوله تعالى لما هو يقول بأن هناك ملائكة وأن لهم دور في هذا الكون، إحنا نسلم ونقبل. على كل حال، نفخ الصور ليس شيئا يحتاج إلى هذه الأبحاث اللي يقال بأن ملائكة أو أنه واقع صور، لا، هذا مجرد إرادة الله. وكما أنه عبر في بعض الآيات عنه بشيء آخر، بالصيحة في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ثم بعد ذلك يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالأول أيضا صيحة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم مشغولين بالاختصام وبالمنازعات العادية، فجأة تنتهي كل شيء. ثم بعدين يوم القيامة أيضا نفخ في الصور، ثم مع ذلك يعبر عنه بعدما هؤلاء قاموا ويقولون: ما من بعثنا من مرقدنا، ثم الله تعالى يرد عليهم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فتارة يعبر بالنفخة وتارة يعبر بالصيحة، هو لا هذا ولا هذا، هو إرادة من الله يريد كأنه صيحة، كأنه صيحة وكأنه نفخة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون يعني تحضرون، تأتون إلى ربكم. والأفواج جمع فوج، الفوج يعني الجماعة. هنا أيضا بعض اللغويين يشتبهون، كتب اللغة أيضا إحنا دائما كنا نشتبه، ربما أنه نعتمد على كل كتاب لغة، يحتاج إلى بحث. يعني أنت إذا تريد أن تعلم معنى الكلمة في اللغة يحتاج إلى بحث، كتب كثيرة تحاول أن تجتهد وتعلم أن شو الصح فيه، يعني مو كل ما يقال صحيح. العلامة الطباطبائي رحمه الله اعتمد على، يعني ما يصير واحد يعتمد على كتاب واحد مجرد أن هذا إنسان عالم كبير. وفعلا الراغب الإصفهاني رجل محقق وباحث، ولكن مو كل ما يقوله يجب أن نقبله. يقول بأن الفوج يعني الجماعة المارة المسرعة. منين جبت المارة المسرعة؟ ما في ولا في أي كتاب لغة من الكتب القديمة، اللي أقدم كتاب فيها كتاب العين، ما يقول به جماعة، الفوج يعني الجماعة. الظاهر هذا الاشتباه نشأ من، وهذا الفوج ربما يكون يائي يعني فيج، أفاج الرجل يعني أسرع، فيقول بأن هذا فيه معنى الإسراع، فهم منه معنى الإسراع. الفوج جماعة وأفاج يعني أسرع، فخلط بين المعنيين وقال يعني الجماعة المارة المسرعة. بعض اللغويين القدماء اللي أيضا يبحثون عن جذور اللغة يقول هذا أفاج مو من الفوج، من الفيج، فيج غير وفوج غير، مو من نفس المادة، هذا يائي وهذا واوي. ومن العجيب أن كلمة الفيج أصلا مو كلمة عربية، هذا معربة من كلمة بيك الفارسية، بالفارسي يقال بيك، يعني الإنسان اللي رسول السلطان مثلا كان يأتي، فهذا مسرعا يأتي عادة، فيقال سموه فيج، عربوا بيك إلى فيج، ثم قالوا أفاج يعني أسرع، من استنباطات اللغة بعد. على كل حال الفوج يعني الجماعة، تأتون أفواجا يعني جماعات. شنو يعني جماعات؟ من الحقائق القرآنية يوم القيامة أن كل إنسان يلحق بمجموعته الواقعية. إحنا في هذه الدنيا مو في مجموعتنا الواقعية، ربما نكون ضمن مجموعة ومجتمع أصلا ما نرتبط بهم، وربما نكون إحنا ضمن مجموعة أخرى أصلا مو معاصرين لنا. الله تعالى يجمع كل مجموعة مع بعض، ولا يبعد أن يكون المراد بقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، هو هذا المعنى. زوجت يعني كل إنسان يجعل ضمن مجموعته الواقعية، وهذا شيء مهم جدا. إحنا الآن في مجتمع، ربما نكون مو في الواقع أصلا ما لنا علاقة بهذا المجتمع، ويوم القيامة ما نحشر مع هذا المجتمع، نحشر مع مجتمع نحن معهم فكرا وعقيدة وعملا. فهذه الأفواج هذا معناه. وذلك اليوم كما هو يوم الفصل هو يوم الجمع، يجمع بين المتشتتات والمتفرقات ويفرق بين المجتمعات. هنا أيضا يحصل بعض الاشتباه، يعني العلامة رحمه الله يقول بأن مثل هذه الآية قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هو ليش يقول هذا المعنى؟ لأن كلمة الإمام هو يفسره في هذا الآية بالأعم من الإمام الحق والإمام الباطل. فكل أناس بإمامهم يعني كل مجموعة بمن يقودهم، سواء هذا الذي يقود فرعون كما هو من الأئمة، إمام من أئمة الباطل، أو يكون أمير المؤمنين اللي هو إمام حق. فالإمام كل إمام، كل مجموعة لها إمام. ولكن الظاهر احنا قلنا في مورد آخر بأن هذه الآية ليست من هذا القبيل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني الإمام الحق مو كل إمام. والقصد من هذه الآية أن كل ناس وكل مجتمع يقاس عملهم بعمل إمامهم. فمن أوتي، لأن يرتب عليه، يرتب على هذا دعوة الناس بالإمام، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. يعني يحاسب عمل الإنسان بعمل إمامه. ليش يقولون الإمام؟ الإمام الحق مو الأئمة الباطل، الإمام الحق. هذا مثل ما يقال للشاقول البناء بأن هذا الشاقول يقولون الإمام. يعني شنو إمام؟ البناء يجب أن يسير مع هذا الشاقول، فأنت لازم تسير مع سير إمامك. كم أنت مع الإمام وكم أنت منحرف عن الإمام؟ هكذا يحاسب. صعب ترى، وايد صعب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا الإمام، هذا الخط الصحيح، أنت كم تمشي على هذا الخط وكم تنحرف عن هذا الخط؟ على كل حال الأفواج يعني الجماعات. الإنسان يجتمع مع مجموعته ويحشر مع مجموعته، بل يحاسب مع مجموعته. الله تعالى يقول وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. كل أمة جاثية، جاثية يعني على ركبها. كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني هناك للإنسان كتاب فردي، لكل إنسان له كتاب، صحيفة أعماله. وكل مجتمع أيضا له كتاب، هذا كتاب آخر، كتاب المجتمع. إحنا كما نحن مسؤولون عن أعمالنا وتصرفاتنا الفردية، كذلك مسؤولون عن تصرفات المجتمع. كيف يعني أنت كيف تعاملك مع المجتمع؟ تسكت على أي شيء وتصفق على أي شيء وتشجب أي شيء. المجتمع له أعمال وله تصرفات. إحنا الآن في مجتمعنا نجد أمور سيئة وأمور حسنة. أي الأمور إحنا نشجبها؟ وأي الأمور إحنا نسكت عليها؟ وأي الأمور إحنا نصفق لها ونؤيدها؟ أنت تؤاخذ بهذه التصرفات، تصرفات المجتمع. فالمجتمع أيضا يحاسب بتصرفاته، وكل إنسان محاسب بتصرفات مجتمعه. كل أمة تدعى إلى كتابها. فهذا الأفواج معناه هذا، كل هذا يدخل فيه. تأتون أفواجا يعني جماعات، تدخل أنت ضمن مجموعة وتحاسب ضمن مجموعة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، عطف على ينفخ، ومفروض يقال يفتح أو تفتح. ليش فتحت؟ إما باعتبار أنه أمر محقق الوقوع فيأتي بلفظ الماضي، أو باعتبار أنه قبل نفخ الصور، قبل أن تأتون أفواج السماء مفتوحة. وفتحت السماء يعني قبل أن تأتون أفواج السماء مفتوحة. شنو يعني السماء مفتوحة؟ هناك من الناس من يتصور أن هذا بمعنى انهدام السماء، مقلنا بأن هذا الكون ينهدم، فتحت السماء مثل يعني انهدم الكون. لا، هذا الصحيح فيه هو ما يقوله سيدنا العلامة رحمه الله: فاتصل به عالم الإنسان بعالم الملائكة. فتحت السماء يعني فتح المانع وإزالة المانع بين الإنسان والملك، وهذا قلنا أيضا عنه، تكلمنا عن حوله في تفسير سورة المرسلات أعتقد. وهذا وارد في آية أخرى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وإحنا شرحنا في تفسير سورة الحاقة بأنه الواقع مو الملائكة تنزل، الإنسان يتغير. الملائكة ما تنزل بهذا المعنى اللي تنزل من فوق، الإنسان يتحول إلى موجود يمكنه الاتصال بالملائكة. وهذا التعبير العكسي موجود في كثير من الأماكن من القرآن، فهو يعبر تعبير كأن الملائكة نزلت، والملائكة ما نزلت، الإنسان تحول إلى حالة يمكنه الاتصال بالملائكة. هذا أيضا يعتبر كأن السماء، سماء يعني عالم الملائكة مو هذا السماء. فتحت السماء، انشقت السماء فهي يومئذ واهية، أو فكانت وردة كالدهان. هذا معناه أن هذا المانع بين الإنسان والملائكة اللي هم في عالم وإحنا في عالم آخر، هو موجود بيننا الملائكة، الملك موجود بيننا دائما معانا، ولكن إحنا ما لنا أي ارتباط بالملك، هم في عالم آخر ونحن في عالم آخر، معنا مع بعض. هذا المانع يرتفع، السماء ينفتح. فكانت يعني السماء أبوابا، مو لها باب، نفس السماء تصير أبوابا. يقولون أن هذا من باب المبالغة من جهة كثرة الأبواب، كأن السماء كلها أبواب. أنا أعتقد بأن هذا القصد منه أنه أصلا ليس هناك مانع، هناك شيء ولكن لا يمنع، فكأن السماء بنفسها أبواب، ولذلك يعبر عنه بالوردة، بالدهان، بالواهية. واهية ما يمنع شيء، وإلا هم في عالم آخر، حتى في ذلك اليوم أيضا هم في عالم آخر، لكن إحنا نتغير ونتحول، فكأن السماء أبواب، وكأنها واهية، وكأنها وردة، وكأنها دهن، ما يمنع اتصال الإنسان بالملائكة. هذا القصد منه. وفتحت السماء فكانت أبوابه، والحمد لله.